بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذك المتصل الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ الأمرام من بلدات الأحكام إلى أن قال من كتاب الجنايات وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. ورواه أحمد الأربعة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة. وقد اختلف في سماعه منه وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة ومن خصى عبده خصيناه وصححه الحاكم هذه الزيادة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي. وقال الترمذي وإنه مضطرب. وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. وأخرجه أحمد وأبو داود النسائي. من وجه آخر عن علي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سنة عباد الله الصالحين وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدون على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنكم وعنه وعن سعيد بن الله أنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها من صنع بك هذا؟ قالت فلان حتى ذكروا يهوديا فأومات برأسها فأخذ باليهودي فأقر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سهل عباد الله الصالحين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال أقدني. فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت. فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وهو علة بالإرسال. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال اقتتلت امرأتان في هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليد. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله أن عمر رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في الجنين؟ قال: فقام حمل من النابغة فقال: كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا، وصح ابن حبان والحاكم. وعن أنس بن أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا العرش فأبوا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق.
الربيع
أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قتل في عمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا أو فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا، وصح ابن القطان ورجال وثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل. وعن عبد الرحمن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا. ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واهن. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: قتل غلام غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري.
اللهم صل وسلم
أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله على إرساله إلينا خاتم رسله بالشريعة الغراء وهدايته لنا إلى ما هو أجمل وأطيب وأصوب وأكرم وأحرى. اللهم أدم صلواتك على خير الورى سيدنا محمد وعلى من سار في دربه وآله وصحبه ومن صدق في ولائه وحبه، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالجنايات بعد أن قدم لنا الحديث عن حرمة دم المسلم وأنه لا يحل إلا بإحدى ثلاث، وعلمنا الخطر العظيم في ارتكاب جريمة القتل حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولو أن أهل السماوات والأرض تمالوا على سفك دم رجل مسلم لأكبهم الله في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عيني آيس من رحمة الله نعوذ بالله من غضب الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. فذكر لنا هذه الأحاديث وفي الحديث إشارة إلى الحرابة في قوله ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب وينفى من الأرض، أشار إلى حد الحرابة وهو التعرض للناس لأخذ أموالهم أو قتل نفوسهم إزهاق نفوسهم، وشدد الحق تعالى في ذلك وسمى أصحاب ذلك محاربين لله ورسوله، فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا الذي قد يطلق عليه اسم قاطع الطريق صاحب الحرابة، كل ملتزم مكلف أخذ المال بقوة. في الأماكن البعيدة عن تجمع الناس والتكاتب بعضهم بعض، فهذا المحارب حده ما ذكره الحق سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز كما أشار إليه الحديث، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. والنفي من الأرض عند الحنفية الحبس، هو عند غير معنى إبعاده إلى أمكان آخر، نفيه إلى أرض أخرى، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم فيها عذاب شديد، ألم فيها عذاب عظيم، الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. جواب. أورد بعد ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، في إشارة إلى أنها أخطر الأشياء، فلهذا يبدأ القضاء أو الحكم فيها يوم القيامة، قتل النفوس إزهاقها سفك الدماء بغير حق أول ما يكون القضاء فيها، مع ما ورد في الحديث أن أول ما يحاسب عليه الإنسان من عمل الصلاة، وكيف الجمع بين ذلك، إما بطريقة أن أول القضاء فيما يكون بين الناس من حقوق في الدماء، وأول المحاسبة فيما يكون بين العبد وبين ربه من الأعمال والطاعات في الصلاة، وقيل بل المحاسبة غير القضاء، فأول ما يحاسب عليه من أعماله الصلاة، وعند فصل القضاء في الحكم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقد ورد في حديث واحد أول ما يحاسب عليه الإنسان ثم الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، فجمع بين الاثنين فدل على أن الحساب محاسبة شيء والقضاء شيء آخر، فمحاسبة الإنسان في قبره ثم يوم بعثه في الأعمال أول ما يبدأ فيه بالصلاة. وفي الخبر فإن وجدت تامة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله والعياذ بالله تبارك وتعالى. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، فأول القضاء فيما كان من سفك الدماء من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة، فسفك الدماء من بغير حق أول ما يحكم الحق تبارك وتعالى فيه. وفي الحديث أن سيدنا علي قال أن أول من يجثو الخصومة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه كان بارز في يوم بدر الوليد بن عتبة، كما بارز حمزة وعبيدة بن عبد المطلب، بارزوا بن الحارث بن عبد المطلب، بارزوا شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، وبارز سيدنا الوليد بن عتبة في أول ما كان في غزوة بدر، فالدماء أول ما يقضى فيها، وأهم ما كان من الدماء ما كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار سيدنا علي أنه حمزة وابن عمه كذلك أبو عبيدة بن الحارث بن عبد عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب أنهم أول من يجثون للخصومة، فإن الله تعالى أول ما يقضي في الدماء، وهذه الخصومة وقعت ما بين الكفار والمشركين وما بين أتباع رسول الله محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيكون أول الفصل فيها. فقال أنا أول من يجث الخصومة بين يدي الله يوم القيامة، وفيهم أنزل الله هذان خصمان اختصموا في ربهم. فكان النموذج والمثال لهذا الاختصام بالله تعالى ما كان يوم بدر، وما كان في بداية المبارزة بين هؤلاء الثلاثة والثلاثة من الكفار، فيكون أول الفصل والقضاء بينهم. ثم يستوعب والله سريع الحساب كل ما كان من القتل الدماء وإزهاق النفوس بين جميع الخلائق من هذه الأمة ومن الأمم السابقة، فيكون البداية في الفصل في الحكم في القضاء بما يتعلق بالدماء. لا إله إلا الله. فأول قضاء يقضى بيوم القيامة الدماء التي وقعت بين الناس. والله لا إله إلا الله. فأشار سيدنا علي عليه الرضوان في قوله أن أول من يجثو بين يوم القيامة الخصومة في بين يدي رب تعالى في قتل بدر أنه وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وخصومهم كانوا ذاك اليوم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وقتل الثلاثة الكفار وجريح عبيدة، ثم لم يزل يعالج، ووضعه صلى الله عليه وسلم على رجله في بعض المواقف، فقال يا رسول الله إذا مت من جراحة هذا هل أنا شهيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم أشهد أنك شهيد. فقال يا رسول الله لو رآنا أبو طالب لعلم أن حق بقوله ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فلما كانوا بالصفرة في رجوع من بدر فاضت روحه ومات عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فهكذا تكون الخصومة في ذلك اليوم، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ثم أورد لنا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد الأربعة سنن ومن رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد في سماعي منه في سماع الحسن البصري من سمرة، فمنهم من نفى سماعه أصلا، ومنهم من قال في حديث واحد سمعه منه، ومنهم من أطلق سماعه سماع الحسن البصري من سيدنا سمرة بن جندب الصحابي. رواه أبو داود ومن خصى عبده خصيناه. ففيه اسمه إقامة القصاص، وأن ذلك أيضا ولو بين الحر والعبد أي المملوك، فإنه يقام بينهم القصاص في الأعضاء، وإن مختلف أيضا في القتل هل يقام بين إذا قتل حر المملوك أم لا، أما إذا قتل المملوك الحر فالقصاص بالإجماع يجوز الأخذ به، ويجوز العفو إلى الدية، ويجوز العفو بلا مقابل. التبرع، وبذلك فمن عفي له من خشيه فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، فمن تصدق به فهو كفاره له. ثم انه جاء في الاحاديث ذكر القتل وذكر الجدع، والجدع معناه قطع الانف في الاصل، وقد يطلق ايضا على قطع الاذن وقطع الشفه يقال له جدع، والاصل فيه قطع الانف او بعض الانف. وهذا الذي حصل لجماعه من سادتنا الصحابه في سبيل الله في يوم احد، واخبر صلى الله عليه وسلم عنهم انهم لما راوا كرامه ذلك لهم عند الله لما قدموا اجسادهم وارواحهم من اجل الله طيبه بها نفوسهم راجين ما عنده، فراوا جزاء عظيما وثوابا كبيرا ومنزله عاليه، ففرحوا بذلك حتى لما قال لهم الحق تمنوا علي ما شئتم، قالوا ان تردنا مره اخرى يا ربنا الى الدنيا فنقاتل مع نبيك، فمره اخرى تجدع عنوفنا وتبقر بطوننا. فرأوا الاثر هذا ونتيجته من الجزاء عند الله كبير، فقالوا ثاني مره نريد مثل هذا. فقال لهم تعالى: سبق القضاء مني انهم اليها لا يعودون. قالوا: فاخبر عنا من ورانا ان لقيناك فرضيت عنا وارضيتنا. فانزل الله في يوم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي قتل الحر بالعبد كقتل المسلم بالذمي قال ابو حنيفه يقتل، وقال غيره كالامام الشافعي والامام مالك يقول لا يقتل الحر بالعبد، وسواء كان عبده او عبد غيره. ولكن جاء عن سفيان الثوري وابراهيم النخعي انه يقتل ولو كان عبد نفسه ولو كان مملوكه فقتله فانه يقتل به. فتبين بذلك تعدد دلالات السنه في قتل الحر بالعبد. واما الايه فانما جاءت لبيان عموم القصاص الحر بالعبد والعبد بالعبد والانثى بالانثى، واخذ بها من قال بالتفريق، وانه لا يقتل مسلم بكافر اذا قتل كافرا، ولكنه مع الاجماع انه ان كان ذلك الكافر ذميا او معاهدا فان القاتل له من المسلمين ماثوم اثم عظيم، بل معرض لان لا يشم رائحه الجنه والعياذ بالله تعالى، كما روى البخاري في صحيحه: من قتل معاهدا او ذميا لم يرح رائحه الجنه يوم القيامه. مع ان ريح الجنه جاء في الاخبار انه يوجد من مسيره 500 عام يشم رائحه الجنه، ولا يشمها الذي تعدى على نفس بغير حق والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا في المعاهدة والذمي فكيف بالمسلم؟ لا إله إلا الله. جاء في الحديث: ومن جدع عبده، يعني قطع شيء من أطرافه، جدعناه. وذكر أيضا في الحديث من خصى عبده، المراد بالرسي أن ينزع خصيتيه، فإذا نزع خصيتيه ذهبت عنه الشهوة فيصير مخصيا يقول، فيأتي القصاص أيضا في كل في قطع أي عضو من الأعضاء. فإذا قتل الحر المسلم رقيقا فسمعت عند الأئمة الثلاثة أنه يعزر ويأثم ويعاقب في الآخر، هذا معلوم. ويروى فيه حديث: لا يقاد مملوك من مالك، ويروى كذلك: لا يقتل حر بعبد، ويجلد الحر إذا قتل عبدا 100 عند المالكية. يجلد الحر إذا كتب أبدا 100 جلدة عند المالكية. لما يروى عن سيدنا علي أن رجلا قتل عبده فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه عاما وما حسمه من العطاء للمسلمين. وهذا من مفهوم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. لكن كما سمعت يقول الحنفية إذا قتل الحر عبدا فإن الحر يقتل إلا إن كان عبد نفسه. عند الحنفية إذا كان عبد نفسه فله عليه ملك فلا. ومثل عبد ولده عبد ولده ولد ولده. كما هو أيضا الحكم إذا قتل الوالد ولده فإنه لا يقتص به لأن له دخل في سبب وجوده إيجاده. فالجمهور أنه لا يقتل به ولكن الإثم عليه كبير والعقاب في الآخرة شديد. ولكن في الدنيا ما يقتل به ويعذر ويؤدب ثم لأنه كان من الأسباب في وجوده. فيقول فمن كان سببا لوجوده فلا يكون الذي وجد بسببه سببا لعدم لإعدام السبب في وجوده. ومهما كان من اختلاف في مسألة القصاص في الدنيا فإن الإجماع قائم على الحرمة والمؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى. سواء. وعلمنا ما قال المالكية من أن الحر يجلد 100 واستدلوا بحديث سيدنا علي. وأن الحنفية قالوا الحر يقتل بالعبد إلا عبد نفسه أو عبد ولده. وأخذوا بعموم الآيات كتب عليكم القصاص في القتلى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس. وحديث قوله صلى الله عليه وسلم أيضا النفس بالنفس. هذا في مسألة القتل. في مسألة الأطراف أيضا يجبر أنه لا يقتص من الحر إذا قطع طرف رقيق. ولكن يكون الحق بعد ذلك للسيد إما أن يعفو أو يطلب القصاص عند من يقول بالقصاص أو يأخذ ما نقص من قيمة العبد فيأخذ الأرش من الذي اعتدى على عبده. فإذا قتل الرقيق قتل غيره وأن قتل سواء قتل سيده أو غير سيده فيقتل به. وهكذا سمعت ما ذكرنا أنه لا يقتص من العبد الحر في الجراح والأعضاء وذليه ذهب الحنفية والمالكية لا يقتص من العبد الحر في الجراح والأعضاء سواء. ويقتل الرقيق أيضا بقتله لرقيق آخر فهو كذلك عند الأئمة الأربعة إلا في رواية عند الإمام أحمد سواء. يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. هذه المسألة التي ذكرناها في قتل الوالد لولده من المعلوم أن الإثم كبير وعظيم ولكن الخلاف في القود وهو أن يقاد لأجل القصاص لأجل القتل المراد به القتل. فهذا الذي اختلف فيه الأئمة وفي هذا الحديث لا يقتل الوالد بالولد. و يقول الإمام مالك إذا تبين قصده إلى قتله بأن أضجعه مثلا ذبحه فإنه يقتل به، أما إن كان برمي شيء إليه ولو كان سلاحا فإنه يكون أدبا أو حنقا. عند المالكية إذا ظهرت علامة التعمد لذلك والقصد له فيقتل به. وبقية الفقهاء يقولون لا، كما جاء في الحديث لا يقاد الوالد بالولد، فيقولون لا يقتل بولده، لأن الأب سبب وجوده فما يكون هو سبب عدم والده. لا يقاد ولد والد بولده، ولهم على الحديث كلام من جهة سنده، ولكن بمجموع الروايات وعلمنا ما قضى به أو قاله أو قال به الأئمة الثلاثة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فالأصول مثل الأب، مثل الأب الوالد مثل الوالدة، هي سبب وجود أيضا، ومثل الجد والجدة هم كلهم سبب الوجود، فيدخلون في هذا أنه لا يقاد لفرع من أصلين. إذن فالأبوة وسببية الوجود تمنع القصاص. نسأل الله أن يحفظ حرمات المسلمين، دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يقيهم شر بعضهم البعض، ويقيهم شر عدوهم من الفاجرين والكافرين، وأن يرزقنا وإياهم أجمعين التقوى والاستقامة على منهج الأقوى، ويحفظنا من جميع الشرور، يتولانا في جميع الأمور، يدفع عنا كل محذور، ويعاملنا بإفضاله، ويرفعنا إلى أعلى مراتب القرب منه والدنو إليه في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.